صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء، نبدأها بأهم العناوين. استشهاد 5 مقاومين في عدوان صهيوني على أريحة، والإعلان عن إصابة ضابط وسقوط طائرة استطلاع. هنية يؤكد أن المقاومة ستبقى سيدة الميدان وفعاليات في غزة والضفة تنديدا بمجزرة أريحة. المستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات الأقصى المبارك ودعوات مقدسية للرباط والدفاع عن المسجد. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. نبدأ أخبارنا من قلاع المقاومة، حيث استشهد 5 مقاومين في عدوان صهيوني استهدف مخيم عقبة جبر بمدينة أريحة شرق الضفة الغربية المحتلة. وحسب وزراء الصحة فأن الشهداء هم إبراهيم وائل عويضات وشقيقه رأفت ومالك عوني لافي وأدهم مجدي عويضات وثائر عويضات. حركة حماس نعت هذه الكوكبة من أبطال كتائب الشهيد عز الدين القسام، مشددة على أن هذه الدماء تؤكد مجددا على أن شعبنا ماض في طريق المقاومة والتحرير، ولن ترهبه جرائم الاحتلال، ولن يوهنه تخاذل المتخاذلين. الزميل معين بكر والتقرير التالي.
قرروا المقاومة فاشتبكوا، أدوا الأمانة فأقاموا الحجة على الذين من بعدهم، ظهروا بأبهى حللهم في أزقة مخيمهم، دافعوا حتى الرمق الأخير، ثم ارتقوا إلى ربهم شهداء. رأفض عويضات ومالك لافي نفذوا عمليتهم قبل 10 أيام في مطعم صهيوني قرب مدينة أريحة، انسحبوا وانضموا إلى رفاقهم الذين ارتقوا برفقتهم فجر الاثنين إبراهيم وأدهم وثائر عويضات، ارتقوا على درب المقاومة بعد أن عاشوا محبين لها.
صحيح الواحد يعني بزعل عفريكم، بس فدا للأقصى، فدا لفلسطين وفدا للقسم.
احسن من هالشهداء كلهم
الحمد لله. الحمد لله ان شاء الله يجي على ايديهم الخير ان شاء الله تحرير هالبلد ان شاء الله.
يعني هم اللي طلعوا اليهود نفذهم القدام
مش قليل ما شفناه من اليهود شافوهم
يقولوا لي
مش طبيعي الاجرام اللي يعني زاد الاجرام زاد اجرام زاد زاد الهدم زاد الاستشهاد زاد يعني مش طبيعي ايش الامر مش طبيعي.
الحمد لله والله بنتلاها فيهم يا ستي نرفع روسنا الحمد لله فيهم الحمد لله. الله يصبر كل ام كل ام الله يصبرها على اولادها مش الخاص هم علينا والله يا ستي والله ما هم الخاص بس الحمد لله نفتخر فيهم نرفع روسنا فيهم.
مالك لافي ورغم جراحه التي أصيب بها بعد استهدافه من أجهزة أمن السلطة إلا أنه أكمل درب المقاومة. أما أدهم عويضات هو أيضا قال لأمه قبل ارتقائه بأنه طلب الشهادة وتمناها فداء للأقصى.
مسكت إبراهيم عبط إبراهيم قولي يا ماما تعاكيش كنا رحل لهاي الطريق وفداء الأقصى يا ماما قولي يا رب وارضى علينا واستدعونا الله يقف معنا ونحرر الأقصى يا ماما.
شبان بأعمار صغيرة حملوا أرواحهم على أكفهم وانطلقوا للمقاومة دفاعا عن أرضهم وشعبهم.
عاصروا المذابح لشعبهم ولناسهم منهم أطفال إلى عمرهم هذا. هذه ترسبات في داخل عقولهم وداخل قلوبهم على ما رأوا من نكبات ومن قتل ومن تجويع ومن تشتيت لأهلهم وهدم بيوتهم. هذه النتائج.
سيل الدماء يتدفق في فلسطين، الجرح ينزف والألم يتعاظم، وما بات معلوما بأن الجرح النازف لا يولد إلا مقاومة تبحث عن الرد.
وارتقى الشهداء عقب اشتباكات مع قوات الاحتلال لرد العدوان الذي يأتي بعد 10 أيام من الحصار المتشدد على مدينة أريحة ومخيم عقبة جبر. الاشتباكات أدت لإصابة ضابط حسب صحيفة يديعوت أحرينوت وأيضا سقوط طائرة استطلاع، فيما أقدم الاحتلال على احتجاز جثامين الشهداء واعتقل 8 من الشبان في المخيم. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
بعد حصار مدينة أريحة شرق الضفة الغربية المحتلة 10 أيام ومطاردة مجموعة من المقاومين، نفذ الاحتلال اقتحاما كبيرا في عملية استثنائية بمخيم عقبة جبر بهدف منع تطور مجموعات المقاومة في المخيم والتي تصدت ببسالة لاقتحامات الجيش خلال الفترة الماضية. مواجهات ضاربة استمرت عدة ساعات خاض خلالها المقاومون في مخيم عقبة جبر اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال وأصابوا ضابطا في الجيش، كما أسقطوا طائرة مسيرة كانت ترافق القوات المقتحمة للمخيم. قوات الاحتلال زعمت أن الاشتباكات القوية في المخيم أسفرت عن اغتيال مجموعة من المقاومين من بينهم منفذا عملية إطلاق النار عند مفرق ألموغ قبل 10 أيام. مصادر محلية قالت أن قوات الاحتلال اختطفت جثامين شهداء واعتقلت شابا مصابا ثم انسحبت من المخيم. الاحتلال الصهيوني فرض حصارا على أريحة منذ عملية مفرق ألموغ واقتحم مخيم عقبة جبر عدة مرات تصدى خلالها المقاومون ببسالة للجيش وأفشلوا أهدافه باغتيال أو اعتقال المقاومين. خلال الاقتحام الأخير للمخيم ظهرت لأول مرة مجموعة من المقاومين التابعين لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بعدما تمكنوا من التصدي للاقتحام وإفشاله. جاءت جريمة الاحتلال في أريحة بعدما فاجأه المقاومون في منطقة ظن أنها الأكثر هدوءا بالضفة المحتلة، لكن الأكيد أن جذوة امتداد المقاومة مستمرة ولن يطفئها الاحتلال وأعوانه.
وعن جريمة الاحتلال وعدوانه على مخيم عقبة جبر يقول القيادي في حركة حماس محمود مرداوي.
الاحتلال أراد من خلال هذه الجريمة وهذا يعني الانتهاك إرسال رسالة لشعبنا الفلسطيني أنه صاحب اليد العليا، لكنه بذلك يعزز منطق المقاومة متجاهلا هذا الإجماع هذا الالتفاف الشعبي هذه الحاضنة ثم امتداد وتوسع المقاومة في كل مكان. هذا الضخ في القوة وإظهار هذه المشاهد نظرا لأن هذه المجموعة جاءت في مكان كان يعتبره الحلقة الأضعف. لكن وجود مقاومين في عقبة جبر في أريحة في هذه المنطقة الحساسة التي تجمع تجمعات استيطانية ووجود عسكري مكثف أرسلت رسالة واضحة أن المقاومة ستتمدد، أنها مستمرة، أنها مؤيدة، أنها ستنتصر كما جرى في كل الأماكن التي دحر وانهزم الاحتلال منها، سيجري في الضفة الغربية كما حصل في جنوب لبنان. كان يقتل، كان يعني يظهر مشاهد حتى يرسل رسائل معنوية لكسر إرادة الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، لا إلا أن النتائج كانت عكسية. انتصرت المقاومة في جنوب لبنان، ثم انتصرت وكسرت ظهره في غزة العزة، ثم ستكسر ظهره في ضفة العياش وهي مستمرة. فالرسالة واضحة، شعبنا لن يستكين ويسلم لهذا الاحتلال، سيستمر في جهاده. هذه مقاومة شعب، وشعبنا معطاء لا ينضب في عطائه.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أكد أن المقاومة ستبقى في الميدان رغم المجزرة البشعة، مشيرا إلى أن الكتائب ستواصل عملها مع كل الثوار حتى اندحار الغزاة. إلى الزميل جمال أبو رحمة وما وافانا به بهذا الصدد.
تعقيبا على ارتقاء الشهداء في أريحة، صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس القائد إسماعيل هنية بما يلي: ستبقى المقاومة هي سيدة الميدان رغم المجزرة البشعة، وستواصل الكتائب عملياتها مع كل الثوار من أبناء شعبنا حتى يندحر الغزاة عن أرضنا. هنية أكد أن الأبطال في مخيم عقبة جبر قاتلوا حتى استشهدوا دفاعا عن أرضهم ومقدساتهم، وسطروا ملحمة بطولية في المخيم عنوان المقاومة والعودة. رئيس المكتب السياسي قال أن توالي القتل الذي يمارسه العدو في أرض الضفة سيكون وبالا عليه، ولن تنجح كل التدخلات الدولية أو الإقليمية في وقف المد الثوري لشعبنا، ولن ينعم العدو بالهدوء، والأيام سجل ما دام في شعبنا عرق ينبض.
في غزة نظمت الفصائل الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية وقفة للتنديد بجريمة الاحتلال بأريحة ودعما وإسنادا للأهالي في مخيم عقبة جبر. وخلال كلمة في الوقفة قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي أن المقاومة لن تسمح للاحتلال باستباحة دماء أبناء شعبنا وستبقى مشتعلة حتى تحرير فلسطين. الزميل عفاف لوباني والتقرير التالي.
عقبة جبر بمدينة أريحة، الهدف الجديد لجيش الاحتلال الذي يقتحم كل مكان في الضفة والقدس. شهداء واجهوا السلاح بالدم، اشتبكوا معهم دون تردد دفاعا عن أرضهم غزة. وفي وقفة أعلنت فيها حركة حماس عن دعمها للمقاومين والرد بقوة،
وأن هذه الحكومة النازية التي يقودها مجموعة لصوص وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو وبن كثير وسبوتريتش وغيرهم وغيرهم، نقول لهؤلاء الصعاليق أن الرد قادم بإذن الله سبحانه وتعالى.
اعتصام إسنادي في الصليب الأحمر للأسيرات اللواتي يتعرضن للإهانة، ومع اشتداد الأزمة في الخارج ينصب المحتل للانتقام من الأسرى كورقة ضغط لا مفر.
في هذه الوقفة ندعو بل نطالب كل منظمات حقوق الإنسان التي ترفع شعار الدفاع عن حقوق الإنسان للقيام بواجباتها، ونطالب الأمم المتحدة بتنظيف منابرها من مجرمي الحرب الإسرائيليين وعلى رأسهم جلعاد أردان وداني دانون، والعمل على ملاحقة مجرم الحرب إضمار ابن غفير.
احتلال يستمر في عدوانه، وتهديدات الحكومة المتطرفة لا تتوقف، ومن خلف القضبان معركة أخرى لا تقل شراسة عن الاشتباكات في المخيمات والأزقة.
أسرانا يستطيعون أن يتصدوا بكل إرادة وبكل قوة إلى كل هذه الإجراءات الصهيونية ضد أسرانا وأسيرتنا. من هنا نؤكد بأن شعبنا الفلسطيني بكله يتضامن معهم، ونحن موحدون باتجاه قضايا الأسرى.
الانتقام قادم لا محالة، لأن الفلسطيني لا يسكت عن حقه مهما طال الزمن أو قصر.
إلى القدس الشريف، حيث جدد مستوطنون اقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وأدوا ما يسمى بالسجود الملحمي، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وجدد المقدسيون دعواتهم للحشود والرباط في المسجد المبارك لإفشال مخططات الاحتلال وجماعات الهيكل المزعوم. الزميل ربيع الوادية والتقرير التالي.
من جهة باب المغاربة وبحماية مشددة من شرطة الاحتلال، اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية. دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أفادت بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية في باحاته. وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الفلسطينيين، ودققت في هوياتهم الشخصية، واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية، بالإضافة إلى إبعاد العشرات. مركز معلومات وادي حلوة قال إن قوات الاحتلال اعتقلت 255 مقدسيا، وأصدرت قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس خلال كانون الثاني يناير الماضي. وأوضح المركز في تقرير شهري يرصد انتهاكات الاحتلال بالقدس بأن شهر يناير كان الأصعب على المدينة المقدسة، مع تولي الحكومة الصهيونية الفاشية زمام المبادرة للتضييق أكثر على المقدسيين وفرض سياسة جديدة في المدينة.
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز صوب المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض أن مواجهات عنيفة دارت بين الشبان وقوات الاحتلال في البلدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق. تواصل جرافات الاحتلال عمليات تجريف أراض واقتلاع مئات أشجار الزيتون المعمرة في قرية مردة شمال سلفيت. وقال رئيس مجلس قروي مردة نصفت الخفش أن قوات الاحتلال شرعت بتنفيذ عملية تجريف أراض في الجهة الغربية من القرية لمد خطوط مياه لصالح شركة ميكروت لصالح المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين بمحافظة سلفيت. وأشار إلى أن مساحة الأراضي التي قد تتضرر بفعل تنفيذ هذا المشروع تقدر بمئات الدونمات واقتلاع لمئات الأشجار المعمرة المثمرة. أغلقت قوات الاحتلال يوم الاثنين طرقا فرعية في بلدة حوارة جنوب نابلس، وأفاد مراسلنا أن جرافة تابعة لقوات الاحتلال أغلقت طرقا فرعية داخل بلدة حوارة بالسواتر الترابية وسط انتشار لجنود الاحتلال على الطريق الرئيسي. وذكر أن قوات الاحتلال أجبرت عددا من أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها. استهدفت بحرية الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة والغاز المسيل للدموع مراكب الصيادين العاملة في بحر شمال قطاع غزة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. استشهاد 5 مقاومين في عدوان صهيوني على أريحة، والإعلان عن إصابة ضابط وسقوط طائرة استطلاع. هنية يؤكد أن المقاومة ستبقى سيدة الميدان وفعالية في غزة والضفة تنديدا بمجزرة أريحة. المستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات الأقصى المبارك، ودعوات مقدسية للرباط والدفاع عن المسجد. مستمعين الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان أريحة تسطر المرحلة، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. وسنمر من خلال لقائنا مستمعينا الأفاضل عند فقراتنا التالية. أولى الفقرات ستكون نداء غزة. بعدها سنستمع وإياكم إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نشأة الأقطش. وفي مطاف لقائنا لهذا اليوم أيضا سنتوقف عند فقرتنا من مع الشهداء وعند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. مع تمنياتنا لكم المتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة ندى فاضل، نستمع إليها.
نداء غزة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. طالبت وزارة الصحة في غزة العالم بسرعة بالضغط على الاحتلال من أجل السماح بإدخال المستلزمات الطبية الخاصة لتوسيعة قسم الحضانات بما يتناسب مع الحاجة الملحة في ظل ارتفاع أعداد المواليد. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
وضع استثنائي ومعقد ذاك الذي يخيم على قسم حضانات الأطفال الخدج في مجمع الشفاء الطبي بغزة. 45 حضانة هنا لم تعد كافية لاستقبال المزيد من الأطفال حديثي الولادة، فالحصار الإسرائيلي المطبق ما زال يقف حائلا أمام توسعة هذا القسم أو إدخال الحضانات اللازمة سنويا مع الارتفاع في نسبة السكان والمواليد.
تكلم على 160 حالة دخول شهريا بمعدل أسبوع لشهرين فترة المكوث داخل الحضانة، وهذا بيؤدي إلى يعني ازدياد في عدد الحالات اللي بتحتاج حضانة، ولكن الحضانة للأسف بتكون مش متوفرة في الوقت الحالي.
وعلى الجانب الآخر يصارع الأطباء هنا من أجل إنقاذ حياة الأطفال الخدج مع تجدد أزمة الأدوية والمستلزمات ونقص أصناف رئيسة منها بين الفترة والأخرى على وقع الحصار الإسرائيلي.
عدم توفر علاج أساسي في قسم الحضانة بيعمل إرباك، وخاصة الأطفال محتاجين مثلا أدوية الرئة مثل مادة السيرفاكتانت، لحتى الآن الحمد لله متوفرة لكن لربما تنقطع في أي وقت كما انقطعت في العام الماضي. أدوية المناعة مثل الـ IVIG لحالات التكسر الدم والصفار.
في حيرة من أمرهم يقف الأهالي أمام الخطر الداهم والمحدق بحياة أطفالهم، فيُنددون بما يجري ويطالبون العالم بالتحرك.
الوضع في غزة سيء، أطفال يعني إيش بدك أنت؟ أطفال، علاج للأطفال يعني إيش بدنا؟ علاج للأطفال بدناش، بدنا نعيش حياة كريمة، مش طالبين أكثر من هيك.
ما لهم ذنب، بنطالب كل العالم يعطونا حقوقنا للأطفال، ومش يعني خصوصا للأطفال لأن الطفل ما له ذنب.
هذا الوضع داخل أقسام حضانات الأطفال في غزة يمثل نموذجا مصغرا لا أكثر لواقع صحي متدهور بات يهدد حياة آلاف المرضى.
نشكر الزميل محسن الباري على هذا التقرير. وحول الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة بسبب النقص الحاد في الحضانات الخاصة بالأطفال الخدج، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس قسم الحضانات والخدج في مجمع الشفاء الطبي بغزة الدكتور ناصر بلبل. نستمع معا.
دكتور ناصر، بالنسبة إلى مستشفى الشفاء وتحديدا قسم الحضانات والخدج، هناك نقص في المستلزمات، لو تضعنا في صورة الوضع حاليا وما هو المطلوب في هذا الإطار بشكل تفصيلي؟
وبحكم أنه مجمع الشفاء الطبي مجمع مركزي، وبالتالي أقسام الحضانة أيضا تعتبر مركزية، بحيث أنه أقسام الحضانة بتقوم بخدمة الأطفال خاصة الخدج. الخدج بمعنى أنه العمر الحملي أقل من 37 أسبوع، وهذول الأطفال بيحتاجوا إلى مكوث فترة أطول في الحضانة، وبالتالي بيكون عندنا نقص حاد في عدد الحضانات. طبعا أغلب الحالات الحمل الخطر بتم تحويلها لمجمع الشفاء الطبي، يعني مدينة غزة وحتى شمال قطاع غزة. مجمع الشفاء الطبي بيقوم بتوفير العلاج اللازم للأطفال هذول. فبالتالي من هنا مناشد أنه إحنا بحاجة ماسة إلى ازدياد عدد الحضانات، لأنه في الوقت الحالي لدينا 45 حضانة، منهم فقط 18 حضانة عناية مكثفة، لأنه الحضانات تختلف من نوع لآخر، بحيث أنه الحضانة للطفل كامل النمو يعني تكون حضانة شبه عادية، لكن بينما الحضانة المناسبة لأطفال الخدج تكون مزودة بتقنيات متقدمة بتساعدنا على اللي هو تقديم العلاج المناسب. من ناشد بصورة عاجلة بتوفير على الأقل يعني 20 حضانة حديثة لمجمع الشفاء الطبي. وبصفة عامة في قطاع غزة في عنا 7 حضانات، أيضا من جميعهم بيعانوا من نقص حاد في الحضانات. تقريبا عنا 130 حضانة في قطاع غزة، إلا أنه إحنا باحتياج عدد ما يقارب 200-250 حضانة.
طيب دكتور ناصر، في ظل هذا الوضع الحصار المعروف والمفروض على قطاع غزة، وفي ظل الحاجة إلى المزيد من الحضانات، إذا لم تحصل استجابة سريعة ما هي تداعيات هذا الأمر؟
هو أولا يعني الحصار على قطاع غزة حصار ظالم، وبيعيق بشكل أساسي تقديم المساعدات لقطاع غزة. يعني من ناشد أول شيء أنه طريقة المساعدات تكون بصورة أسرع. يعني إحنا من العام الماضي لم تدخل قطاع غزة أي حضانة حتى الآن، يعني أكثر من عام ونحن بنفس العدد. يعني بصورة رئيسية إحنا منحاول أنه نخاطب الجهات الرسمية زي اليونيسف والمابيوكي والجهات المانحة، أنه بيقوموا بالضغط على الاحتلال بتقديم المساعدات بطريقة أسرع.
أيضا لجهات التواصل دكتور ناصر، المسؤولية تقع على من أيضا لتأمين هذه الحضانات، من وزارة الصحة أو التواصل مع المؤسسات التي ذكرتها، ومنها أيضا ربما منظمة الصحة العالمية، أين تقع المسؤولية وما هو المطلوب؟
يعني بصراحة موضوع الحضانات هي باهظة الثمن، خاصة الحضانات الحديثة. يعني الحضانة الواحدة قد تصل مبلغ إلى 20,000 دولار، وهذا مبلغ طبعا في قطاع غزة احنا صعب جدا أنه نقوم بشراء هيك يعني أجهزة. وأغلب الحضانات بتم إدخالها من خلال المؤسسات الدولية المانحة، لكن بتم زيارة أقسام الحضانات في مجمع الشفاء الطبي من قبل الأجانب، مؤسسات أجنبية، وفود من كندا، وفود من أوروبا، وفود من دول العربية أحيانا. لكن طريقة الاستجابة لأنه يتم تزويد قطاع غزة بحضانات جديدة منلاحظها بتكون بطريقة بطيئة جدا، وحتى هذه اللحظة عندنا حالات ما يعادل أكثر من 12 طفل الآن بتواجدوا في حضانة مجمع الشفاء الطبي لا يوجد لهم حضانة، وبالتالي هذا بيعرض هذول الأطفال لخطر الوفاء بسبب اللي هو عدم السيطرة على حفاظ الحرارة الطفل، عدم السيطرة على فقدان السوائل، قابلية انتشار العدوى بطريقة أسرع بين الأطفال. فبالتالي احنا بنكون على رأس عملنا على مدار 24 ساعة بنراقب الأطفال وبندي الخدمة اللازمة. وهناك يعني في نوع من التطور أيضا في حضانات قطاع غزة. يعني في عام 2018 كان عندنا الإجهاض العمر الحمل يكون أقل من 28 أسبوع، لكن إحنا اليوم بنتعامل مع أطفال عمر حملي 24 أسبوع و 25 أسبوع، أوزانهم عند الولادة بتكون 700 جرام، والحمد لله في حالات كتير روحت لأهاليهم سلمين بدون أي مضاعفات. لكن إحنا منقول هدول الحالات كان في بعض الحضانات فارغة وكان الوقت مناسب لهم بإدخالهم الحضانة وتم إعطائهم العلاجات المناسبة. إحنا منطالب إنه على مدار العام أي طفل بنولد خدج محتاج لحضانة تكون على الأقل متوفرة. يعني لا يعقل يقعد طفل يومين وثلاث أيام وهو يستنظر بوجود حضانة تحميه من البيئة الخارجية، يكون طبعا بتأثر عليه تأثير سلبي وقد يعني الطفل يفقد الحياة بسبب عدم وجود حضانة له.
دكتور ناصر بلبل رئيس قسم الحضانات والخدش في مجمع الشفاء الطبي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع رئيس قسم الحضانات والخدج في مجمع الشفاء الطبي بغزة الدكتور ناصر بلبل، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولا زلتم برفقتنا في فلسطين اليوم، ومحور الحديث أريحة تسطر المرحلة. إليكم التساؤلات التالية: ماذا في رسالة أريحة اليوم بعد ارتقاء 5 شهداء في مواجهة مع قوات الاحتلال؟ هل تقلع السلطة عن نهج أوسلو وتغادر مربع التنسيق الأمني وتلحق بحراك أبناء شعبها؟ وإلى أين ستتجه معادلة الصراع في ظل التطور الذي تشهده الضفة الغربية على مستوى المواجهة مع الاحتلال؟ أريحة تسطر المرحلة، محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. ارتقى 5 مقاومين فلسطينيين اليوم أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم عقبة جابر بمدينة أريحة في الضفة الغربية المحتلة. وأطلقت قوات الاحتلال نيرانها صوب مجموعة من الشبان الفلسطينيين خلال محاصرتها أحد المنازل في مخيم عقبة جبر بأريحة، مما أدى إلى استشهاد المقاومين واحتجاز الجثامين بعد استشهادهم وأصابة عدد آخر، وذلك في إطار عمليات التصعيد المستمرة التي تستهدف القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية. هذا وأعلنت قيادة أركان الاحتلال إصابة أحد الضباط بجروح خلال اقتحام مخيم عقبة جبر. وبهذا يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 41 شهيدا، وتنديدا بجريمة قتل الاحتلال ل5 فلسطينيين في أريحة شل الإضراب الشامل في الضفة الغربية، وأغلقت المحال التجارية وسط تنديد رسمي وشعبي بهذه الجريمة. الزميل خالد راضي والتقرير التالي.
بعد حصار مخيم عقبة جبر جنوب غرب أريحة ل10 أيام، نفذت قوات الاحتلال صباح اليوم عملية عسكرية في المخيم بهدف القضاء على خلية تابعة لحماس. نفذت عملية إطلاق نار على مطعم في شارع الموج في 28 من شهر يناير الماضي حسب مزاعم الاحتلال. 5 شهداء هي الحصيلة الأولية لعدوان الاحتلال على أريحة وعدد من الجرحى إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر الذي سطر أبناؤه أسمى معاني البطولة في التصدي للقوات المقتحمة، والتي أعلن عن إصابة أحد جنودها بشظايا رصاص أطلق تجاهها، كما أسقط المقاومون طائرة بدون طيار تابعة للاحتلال خلال المواجهات التي دارت فجر اليوم. الفصائل الفلسطينية بدورها استنكرت مجزرة الاحتلال بحق المواطنين في أريحة وتوعدت بالرد وأن الجريمة لن تمر دون عقاب. حماس، وعلى لسان رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، قالت إن توالي القتل الذي يمارسه العدو في أرض الضفة سيكون وبالا عليه، ولن تنجح كل التدخلات الدولية أو الإقليمية في وقف المد الثوري للشعب الفلسطيني، ولن ينعم العدو بالهدوء، والأيام سجال ما دام في شعبنا عرق ينبض. بدوره أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل أن دماء الشهداء تنير طريق التحرير، ولا يمكن للاحتلال كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وأن الدماء المتدفقة للشهداء ستخرج خير علقم جديد لضرب الاحتلال في مقتل. من جانب آخر، شهدت محافظات ومدن الضفة الغربية المحتلة إضرابا شاملا وإغلاقا للمحال التجارية والجامعات احتجاجا على اغتيال الاحتلال لمجموعة من المواطنين في مدينة أريحة. هذه الدماء التي سالت على ثرى وطن أسير تنذر بانفجار قريب للأوضاع في الضفة المحتلة وربما في قطاع غزة أيضا، تثبيتا لمعادلة وحدة الساحات التي تبنتها المقاومة في غزة وسط تخوفات في أواسط الجهات الرسمية للاحتلال من تنفيذ عملية ثأر في المستقبل القريب على غرار عملية الشهيد خيري علقم في القدس، والتي جاءت انتقاما لعدوان الاحتلال في جنين سابقا. فهل نحن أمام مرحلة جديدة عنوانها التوتر وفحواها التصعيد في ظل الدعوة إلى مسيرات غضب نحو نقاط التماس مع الاحتلال في جميع المدن الفلسطينية وتوجيه الضربات الموجعة للعدو؟
نشكر الزميل خالد راضي على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، وعن مواجهات أريحة ودخولها خط المقاومة على مستوى الضفة الغربية، نستضيف في برنامج فلسطيني اليوم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نشأت الأقطش. ورحب بك أستاذ نشأت في لقائنا هذا. السلام عليكم.
نعم،
حياكم الله. طيب، كوكبة من الشهداء ارتقت في مواجهة مع قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحة، كيف تابعتم هذه الأحداث؟
يعني بحزن شديد طبعا، كوكبة من الشهداء ارتقوا اليوم، ولكن المؤشرات أن أريحة هي من أكثر المدن هدوءا، واليوم هي أصبحت جنين ثانية، وهذا مؤشر أنه الغليان الشعبي في فلسطين في كل مكان.
نعم.
إذا كانت أريحة قد وصلت إلى هذا الحد من الغليان والتنظيم، معناته المدن الأخرى فيها أكثر من ذلك. المؤشر المهم في هذا الحدث المؤسف والمؤلم على الفلسطينيين بقطاع 10 شهداء في يوم واحد هو الصمت الذي يحيط بالمنطقة. هناك صمت دولي، بينما لما يقتل مستوطن الدنيا بتقوم بتقعدش في أوروبا وفي أمريكا وفي بعض الدول العربية أيضا. اليوم نحن أمام ظاهرة بدأت تنتشر في كل فلسطين، كل مجموعة من الشبان تجمعهم المنطقة الجغرافية الواحدة والروابط واحدة، بدأوا ينظمون أنفسهم بأنفسهم دون الرجوع لتنظيمات، دون الرجوع للسلطات الفلسطينية، دون الاعتماد على أحد، بقدرات ذاتية شعبية. هناك حركة اليوم تقلق الاحتلال، والنقاش طويل في صحف الصهيونية.
نعم.
وأريحة هي أكثر المدن هدوءا، ما الذي يجري اليوم؟
نعم.
وبالتالي هذا مؤشر خطير على انفجار قد يحصل في أي لحظة في كل الضفة الغربية.
نعم. أستاذ نشأت، يعني ما الرسالة التي يود الاحتلال تمريرها من خلال اقتحامه مخيم عقبة جبر؟ يعني هل نجح في تمرير الرسالة؟
الاحتلال هو الاحتلال، لا تتغير رسائله ولا أساليبه. هو يشعر بأنه هناك تهديد صادم، وهذا التهديد يحاول أن يعده في قبل أن يظهر.
نعم.
هذا الوضع اللي صار في أريحة هو مقلق للاحتلال بشكل كبير، لأنه الرسالة وصلت للاحتلال بالعكس، هو لم يستطع أن ينقل رسالة إلينا. هناك رسالة وصلته أن كل الشعب الفلسطيني اليوم مثل نابلس وجنين والخليل والقدس لن يتوانوا عن مواجهة هذا الاحتلال وربه.
نعم. طيب وماذا عن دخول أريحة على خط المواجهة؟ وفي حال عدم إقلاع السلطة، يعني لناس سائل عن السلطة عدم إقلاعها عن نهج التنسيق الأمني، هل بإمكان الشعب الفلسطيني القيام بانتفاضة حقيقة توجع الاحتلال ويكون لها ثمار على الأرض؟
أولا السلطة رسميا أو إعلاميا أعلنت عن وقف التنسيق الأمني.
أها.
هل التنسيق الأمني توقف أم لا؟ نحن يعني لا نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال. يعني هناك غموض، هناك إعلام يقول أن السلطة أوقفت التنسيق الأمني، وهذا هو رقم يمكن 64 أو 65 مرة تعلن السلطة الفلسطينية عن وقف التنسيق الأمني. هل ينفذ؟ نحن يعني غير قادرين على الحكم بهذه المرحلة.
نعم.
غير قادرين على الحكم في هذه المرحلة.
نعم. طيب لأتساءل أيضا منكم أستاذ نشأت، يعني هل وصلنا إلى مرحلة بات فيها يعني تمكين المقاومة في الضفة الغربية ضرورة ملحة؟
الانتفاضة موجودة، الانتفاضة في الضفة الغربية بدأت بأعمال فردية بال2015 ولم تتوقف نهائيا. هناك أكثر من 10 محاولات لدهس أو إطلاق نار أو طعن مستوطنين وجنود في الضفة الغربية.
نعم.
ولكن شكل الانتفاضة يختلف عن النموذج اللي موجود في الذاكرة، أن الانتفاضة لها شكل معين ولها تمويل معين ولها دعم معين من التنظيمات الفلسطينية. اليوم هذا الشكل مختلف، هو تجاوز التنظيمات وهي تنظيمات فردية، أصدقاء أصحاب موجودين في منطقة جغرافية يسهل التواصل بينهم يقومون بهذه التنظيمات. فعدد القتلى اليهود في 22-30 قتيل، عدد الجرحى من الصهاينة 500 فأكثر، وبالتالي هناك انتفاضة موجودة.
نعم.
شكلها يختلف عن الانتفاضات التي تعودنا عليها. هي اليوم تأخذ شكل جديد، تأخذ بعد شعبي.
نعم. والتوقعات لمستقبل الصراع يعني على أرضية ما شهدناه في أريحة وفي العديد من المناطق في الضفة الغربية، كيف ترى للمستقبل من الصراع أستاذ نشأت؟
يجب أن لا نشك للحظة أن مستقبل هذا الصراع سيحسن لصالح الفلسطينيين. متى وكيف هذا سؤال صعب، ولكن إن هناك قرار فلسطيني إما أن نأخذ حقوقنا أو سوف نستمر لدينا نيات في مقاومة هذا الاحتلال.
نعم.
هذا واضح.
نعم.
هناك غليان شعبي، هناك غضب شعبي من وجود الاحتلال ومن الوضع الحالي. الوضع الحالي غير مرضي وغير مريح للفلسطينيين، وبالتالي كيف سيصل هذا بعلم الغيب، ولكن أكيد ليس في صالح الاحتلال.
ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نشأت الأقطش، كنت معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لحضوركم معنا سيدي. أهلا بكم. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم ولازلتم برفقتنا في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما في إطار فقراتنا الإنتاجية التي نقدمها لحضراتكم مستمعينا الكرام، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
جاهد بنفسه وماله وكل ما يملك، رسم الهدف في عقله وقلبه وكيانه ليصل إليه يوما بجهاده وعناده وتمسكه بدينه وعقيدته الراسخة. عرف أن القدس والأقصى وفلسطين مقدسات لا يمكن التنازل عنها أو التفريط في شبر منها. لم تغره الدنيا، وذهب باحثا عن الشهادة متمنيا أن يختاره الله إلى جواره حيث الحور العين والنعيم والجنان. إنه الشهيد البطل فادي جمال سالم الذي بدأ عمه الحديث عنه وعن أيام طفولته التي كانت تؤهله إلى أن يكون مجاهدا ملتزما بدينه وعقيدته ومنهج حياته.
انتقل فادي من المدرسة الابتدائية للمدرسة الإعدادية، مدرسة اليرموك الإعدادية. بدأ يظهر عليه مظاهر العناد، المبادئ الوطنية. كان محب جدا 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 لكل حاجة اسمها ضرب يهود. أي وين ما أي مسيرة، أي تحرك، أي شيء تلاقيه موجود. تميز بعلاقات ممتازة جدا، لأنه ما جتناش من صف أول ابتدائي لا الثانوية العامة أي شكوى من أي مدرس عليه. مع بداية الانتفاضة الأقصى وكان هو لسه في الإعدادية، بدأ عمله كمرحلة نضالية. فبدأ مع رابطة الجماعة الإسلامية في مدرسة اليرموك، فأبدع فيها وشارك، كان يشارك في بعض مقالات في المجلة اللي تابعة لها للرابطة في مدارس الإعدادية والثانوية.
كبر فادي وكبر معه الحلم الذي بدأ يقترب ليواصل مسيرته نحو الهدف الذي رسمه أمامه منذ تفتحت عيناه على هذا العدو.
فظلوا في الانتفاضة يمارس عمله النضالي، وفي خلال تواجده في مرحلة التوجيه بدأ عمليات اجتياح متقطعة للقوات الصهيونية على مناطق الشمال، سواء على منطقة جبالي من طريق السكة أو عن منطقة من منطقة محرر الدوقيت سابقا. فترك وأصر على نفسه أنه يدخل في المواجهة وأنه ما يقدم امتحانات، لدرجة فات عليه ثلاث امتحانات ما كانش حدا بيعرف، وأدى طبعا لتراجعه في هذا في الثانوية العامة، وقال بكمل إن شاء الله السنة الجاية. لكن شارك في عمليات رماية السواريخ، شارك في عمليات زرع العبوات في أكثر من موقع وفي أكثر من مجال، شارك في عمليات زرع العبوات، ساهم مع أصدقاء له في الألوية في تأسيس الجهاز الإعلامي التابع للألوية، وسموه حتى الألوية في كل مكان لو اطلعتوا عليه هتلاقيهم مسمينه أحد فرسان الإعلام لألوية الناصر صلاح الدين. شارك مع الإخوة في الجهاد الإسلامي في كتير من العمليات، على رأس عمليات الرصد وعمليات التصدي للقوات المجتاح لبعض المناطق في قطاع غزة. شارك في عمليات رماية السواريخ أيضا. بدأ يجهز للعمليات الاستشهادية إلى أن آثر على نفسه للدخول في العملية الاستشهادية اللي هي خرق الحصون اللي استشهد فيها بتاريخ 21/4/2008.
نواصل الحديث عن الشهيد فادي جمال سالم، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نعود للحديث عن شهيدنا فادي ونكمل مع الوالدة الصابرة المحتسبة والتي كانت تستعد لأن ترى شهادته التي كانت تنتظرها، ولكنه كان يعد لشهادته الخاصة.
فادي طبعا كان هو صغير ذكي كتير، حتى قبل ما يخش المدرسة من كثر ذكائه يعني كان يعمل لي حاجات، يحاول انه يصنع يعمل، ولما خش المدرسة طبعا كان شاطر من الأوائل، لحد الابتدائي هو من الأوائل، في الإعدادي طبعا صار مع التنظيم ويجري هان وهان، من هو من الإعدادي هو يجري في التنظيمة، لحد ما مشى حاله في الإعدادي وفي السنة، وصرت أقول له يا فادي أنا بدي إياك تنجح، بدي تدخل جامعة، أنت الكبير أنا ماليش غيرك، قل لي حاضر والله غير إن شاء الله أنجح، قل لي حاضر والله لأجيب لك أحلى شهادة، أنت خايفة ما أجيب لك الشهادة، والله لأجيب لك الشهادة اللي بدك إياها، وتريته كان يحضر في شهادة غير الشهادة اللي أنا بدي إياها، والله يسهل عليه يعني سبحان الله اختار طريقه، قد ما حاولنا أنا وأبوه نمنعه في الآخر صار يقول لي الله يرضى عليك، تقولي لي ترضى علي يا أمه، كل ما يطلع ينزل يقول لي ارضى علي يا أمه أمانة ترضى علي، ويحكي لي يقول لي ما حلمتيش، ما شفتنيش، ما شفتنيش بالحلم، إيش أحلم فيك، أقول له إيش بدك، قول لي بس هيك سؤال، لحد ما قبل ما يستشهد بكم يوم شفته هو عريس في الحلم ومعه عروسته بس ما فيش وجوه، هو طويل طويل وهالبدلة ما أحلى، صرت أقول لهم والله هذا فادي ابني، أقولها هتي هذا ابني فادي سالم ابني، أصرخ في الحلم، أصرخ في الحلم أقولها فادي سالم ابني، هتي أخذته منه وراحت راحت، صحيت من الصبح بقول له والله شفتك عريس يا فادي، صار يضحك انبسط، بقول له ليش بتضحك، بقول لي خلص أنا هاي كنت اللي بستنى، تقول لي كان بستنى علامة مني عشان يعمل اللي في مخه، أتريته.
تأثر فادي كثيرا باستشهاد القائد العام لألوية الناصر صلاح الدين جمال أبو سمهدان أبو عطايا كما تقول الأم.
بس أبو عطايا كتير أثر عليه، كتير أثر عليه أبو عطايا، كان امتحانات توجيهي عنده، ساب الامتحانات والساعة 12 في الليل أبوه سكر الباب عشان ما يطلعش ويقرأ، وفتح الباب وطلع وما ردش على أبوه ولا رد على حدا، وإجا يعيط يعيط، كان يموت على جمال أبو سمهدان، وبعدين له أصحاب كتير استشهدوا قبل ما يستشهد هو، بس أنا ما كانش يحكي لي، كتير كتير بحبه كتير. أول رقب له كان أبو القاسم، ليلة ما استشهد أجى في بالي خاطر الشهادة بالذات، ليلة ما استشهد أبوه يقول لي أجى ما جاش ابنك لهالحين، قلت له لا لسه ما جاش، وأجى في خاطري قلت معقول فادي بدوش يرجع، معقول نفس الليلة سبحان الله، يمكن أنتوا تصدقوا أنتوا حرين يعني، والله إنه أجى في بالي على طول أقول معقول ما يرجعش خلاص بده يستشهد فادي، وحتى لما أجى الخبر أنا صحيح ما استوعبتش، بس جوايا كان يقين يعني، صرت أقول الحمد لله إنه استشهد، إنا لله وإنا إليه راجعون، جوايا من داخلي يحكي هذه الحاجات بس أنا مش قادر أطلعها، ما بحكيش مصعوقة، بس جوايا حس أنه مستشهد يعني، الإنسان لما يكون مهيئ هو كان يهيئ لي كتير، آخر فترة كان يهيئ لي كتير الموضوع هذا ويحكي لي إياه، وأنا سبحان الله بس ما كنتش إني متهيئ أنه قلص هيروح يعني، الفراق هو أصعب حاجة، أصعب حاجة إنك خصوصا كان آخر فترة هو يعني زي أخوي صديقي يعني ابني الكبير، وتقرب إلي كتير 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 يعني، انصدمت كتير لما إنه بس بعد عني وراح، هذه الفراق اللي صعب. بس
شارك شهيدنا في عدد من العمليات العسكرية ضد قطعان وجنود العدو الصهيوني، حيث ينسب إليه تنفيذ عمليات عسكرية جريئة أوقعت الخسائر في صفوف الجنود الصهاينة، ومضى كذلك إلى أن اختاره الله إلى جواره حيث النبيين والصديقين والشهداء.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد فادي سالم، هنيئا لك الشهادة يا فادي.
وجعل خيك يا عين لا تدمعي له فوق كتاب رفقات ونحبينه رجع الخيك يا عين لا تدمعي له فوق كتاب رفقات ومحبينه رجع الخيك يا يما زغري دينه هالشاهين تمات ودينا علينا يا شوقي إذا طلعته يا ما حلفنا بحياته واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، شكرا لطيب المتابعة وعلى أمل الملتقى في أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
للأمة بنيانا واصنع للقدس التجانة. تجانا عزمك أصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب الله أوهل من بيت على
الحادية عشرة ليلا. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية.